الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا من علامات الساعة في الأسبوع الماضي ظهور عدد من الدجالين مدعين النبوة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قريب من 30، وقلنا إن هذا العدد إنما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشهورين منهم ومن كانت له شوكة له أتباع. وذكرنا منهم مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق، وفيناه حقه. أما الثاني فهو الأسود العنسي، والذي ظهر في اليمن في بلدة يقال لها كهف حنان، واشتد أزره وتبعه الكثيرون، فكتب رسائل إلى ولاة النبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء وفي نجران وفي جيزان وفي غيرها، قال: أيها المتمردون، يكتب لولاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أيها المتمردون، واغفروا ما جمعتم الأموال، تتركونها، هذه أموالنا ليست لكم، واغفروا ما جمعتم فنحن أولى به. ثم هاجم نجران واحتلها وأخذ صنعاء، وكان المسلمون صامدين، لكن رأوا شدة بأسه وكثرة أتباعه ومعظمهم من الأعراب فآثروا الحيلة، صمتوا، أظهروا أنهم معه لكنهم بقوا صامتين. وكان ممن صمت على إيمانه امرأته رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان لها دور كبير في إناء هذه، كان لها ابن عم مؤمن، ورضع معها أخوها من الرضاع وابن عمها اسمه فيروز الديلمي. فدخل على ابنة عمه يوما وقال: يا أختاه، هل لك في إخراج هذا الفاجر؟ يعني كيف من نسوي؟ يعرف أنها مؤمنة. قالت: بل اسألني هل لك في قتله، مش إخراجه، استعد عنكم حتى على قتله. قال: كيف؟ قالت: القصر محروس كله، إلا أن هناك غرفة من الطين صغيرة ظهرها إلى الشارع مثل بيت مونة صغيرة، لا حرس عليها، فانقبوها وادخلوا في الليل، فإني أضع لكم فيها سراجا وسلاحا. ادخلوا في الليل. فماذا فعل فيروز؟ دخل في النهار على الغرفة وجعلها بطائن، رقق الحيط من الداخل، أخذ بحيث لو أتوا من الخارج لنقبه لا يكلفهم كثيرا شيء. نعم. وجعل فيها بطائن، قشر حتى بقي القشر رقيق من الظاهر ما يظهر. نعم. وجاء في الليل مع اثنين من المسلمين الذين يخفون إيمانهم، ونقبوا الغرفة من الطريق، معهم في قشرة رقيقة، أزلوا، فدخلوا فرأوا السراج والسلاح، كل شيء مجهز في الغرفة من زوجة الأسود العنسي، نقبوها ودخلوا كما أشار إلى ذلك المؤرخون، وضعت السراج ووضعت السلاح، نقب ودخل. ثم دخل فيروز بعد أن جهز كل أمر على ابنة عمه، كان الأسود لم يصل، فلما دخل الأسود زوجها وإذا بهذا، قال: من هذا؟ قالت: إنه أخي من الرضاع وابن عمي فيروز الديلمي. قال: أخرج. فخرج. فلما كان الليل دخل المسلمون الغرفة فرأوا السلاح ورأوا السراج، السلاح وضعته تحت جفنة، تحت يعني قدر كبير يشبه الجفان التي يطبخ بها، نعم الجفان كانت، وجفان كالجوار، كان العرب يعني لهم من الجفان، حتى بعضهم إذا أردت الصعود إليها يصعدون بسلم كثرة ما يطبخون للناس. تقدم فيروز إلى غرفة نوم الأسود وكان على فراش من حرير وقد أثقله السكر نايم يغط لطيفا لم يرمت يشخر وصاحي أبدا سكران. وإذا بالأسود عندما أقدم فيروز لطعنه وإذا به يجلس كأن شيطانا أجلسه. يقول فيروز فترددت، يعني أضرب ولا ما أضرب، وأراد أن يخرج. فصاح الأسود ما لك يا فيروز لويش داخلونها؟ قال فترددت ولكن خشيت على المرأة أن يقتلها فأقدمت عليه وضربته وخالته، يعني أقدمت عليه على المرأة فعاجلته وهو مثل الجمل، ثم أخذت رأسه فدققته وكسرت عنقه ووضعت ركبتي على ظهره حتى قتلته دفعة واحدة. ثم قام فيروز ليخرج، فالمرأة ظنت أن الزوج لم يموت، فقالت أخذت بيدي أين تتركني؟ فقال لأعلم أصحابي أنه قتل، فاستقرت أمر. فخرج فأعلمهم فدخلوا ليحتزوا رأسه. بتلك اللحظة اضطرب اضطرابا شديدا لم يستطيعوا مسكه. فقام المسلمون الثلاثة، نعم، واحد جلس على ظهره، واحد جلس على رجله، واحد جلس على يديه، وأخذت زوجته بشعره إلى الخلف ثم حزوا رقبته وأخرج. ثم اتفقوا في الليل أنهم عند الفجر في شعار يصرخون به على السور، فإذا اجتمع الناس المسلمون فيهم كثر لكنهم قد ستروا إسلامهم ينادون بشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوقف قيس وهو أحد الثلاثة الذين دخلوا على الأسود العنسي، دخلوا الثلاثة فيروز وقيس ودادوي هم الذين أشرفوا على قتله. وفي الصبح نعم أخذوا الرأس وغفوه، ووقف قيس على السور وصاح في الناس فاجتمعوا، نعم، فصاح من فوق السور أشهد أن محمد رسول الله وألقى الرأس. فلما رأى أتباعه الأسود العنسي ذلك ولوا مدبرين، فلحقهم المسلمون بهم قتلا وأسرا وضربا حتى أجلوهم وحتى ذهبت هذه الأسطورة الأسود العنسي. ثم عاد الولاة المسلمون إلى صنعاء وإلى نجران، وتولى معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه الصلاة في الناس في صنعاء، وعاد الإسلام إليها. وكان بين المدة التي ملك فيها الأسود العنسي اليمن وبين مقتله قرابة 4 أشهر، هذه المدة التي. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رؤيا، رأى النبي هذه الرؤيا، أتيت بمفاتيح خزائن الأرض وضع أمامي. الرؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع في كفي سواران من الذهب فأهمني أمرهما، أهمني، وفي رواية فكبرا علي، الذهب بضع هي ممنوع للرجال الذهب، فكبرا علي، يعني استثقل كيف يوضع الذهب بيدي، نعم. وفي رواية فأهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، استوار بالطارتين، فأولتهما الكذابين، نعم، أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، صاحب اليمامة مسيلمة وصاحب صنعاء من؟ الأسود العنسي الذي تولى المسلمون قتله. إذن وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال يظهر كثير من مدعي النبوة في عهد عبد الملك بن مروان، ظهر حارث الكذاب في عهد العباسيين، كذلك ظهر، نعم، في المأمون ما بعده بقليل ظهر كذلك مدعي، إنسان ادعى النبوة فجئ به إلى قصر الخلافة، قالوا لكل نبي معجزة، فما معجزته؟ اتينا بمعجزة إبراهيم نلقيه في النار فلا تحترق، قال هذه صعبة، قالوا معجزة موسى أن تقلب العصا إلى أفعى، قالوا هذه صعبة. معجزة عيسى قال هذه سهلة، اقتلوا الوزير وأنا أحييه لكم. فقال الوزير أنا أول من آمن به. لا لا تقدم على المشكلة. إذن يعني هذا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بني العباس كما ذكر ذلك صاحب فتح الباري. في عصرنا الحديث ميرزا أحمد القادياني الذي ظهر في الهند ادعى النبوة كذلك، وادعى أنه المسيح المنتظر، وأن عيسى نعم حي في السماء، وأنه ليس بحي في السماء، وأنه هو بدل عيسى. من هذه الخرافات ورد عليه العلماء وبينوا دجله وكذبه. نعم، ولا يزال في الناس من يدعي النبوة إلى أن يأتي آخرهم من هو، وهو الدجال. نعم، الدجال مش ادعى النبوة، لكن يدعي بعد ذلك الألوهية. وقد روى الإمام أحمد من حديث ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم يوما في خطبة يوم كسفت الشمس في عهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال، آخرهم الأعور الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام خطبته: وإني خاتم النبيين ولا نبي بعدي، صلى الله تعالى عليه وسلم. خاتم النبيين ولا. وظهر في إيران كذلك سنة 1309 هجرية ميرزا عباس، ما 1233 للميلاد، وتوفي في فلسطين سنة 1309 هذا ميرزا عباس. ظهر في السودان محمود محمد طه 1685 قريبة كذلك، وأضل ناسا كثيرين ثم أعدم كذلك. ولا يستبعد أن يظهر كثيرا من هؤلاء الدجاجلة والكذابون إلى أن يكون آخرهم الدجال، كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد في مسنده من حديث سمرة ابن جندب عليه رضوان الله وسلام الله. من علامات الساعة كذلك انتشار الطواعين، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الشيخان، نعم، من حديث عوف بن مالك قال النبي: أعدد ستة بين يدي الساعة، ذكر منها موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال من الشريف: موتانا يأخذ فيكم كقعاص الغنم، فيكم موت بكثرة طواعين مثل الكوليرا أو ما شابه. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، وقد ذكرنا الفتن التي ذكرت في عهد المسلمين وأنها فتن، نعم، الأولى والتي مات فيها أهل بدر، والثانية ما بقي أحد من الذين بايعوا بيعة الرضوان. فتن موتان أي موت كثير كقعاص الغنم، القعاص مرض يصيب الماشية في الجهاز التنفسي فيقتلها بسرعة. أول طاعون ظهر في الإسلام كان في بعثة النبي في السنة السادسة. ماذا قال المؤرخون؟ قال: والله لم يمت فيه مسلم واحد. سنة 6 للهجرة أول طاعون ظهر عند الفرس وأهلك خلقا كثير، لكنه لم يمت فيه مسلم واحد، وهذا ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم كان طاعون عمواس سنة 18 هجرية في الراجح، صاحب كتاب مئات الزمان بيحكي لهذا الطاعون مقدمة لطيفة، يقول: أربعة أو ثلاثة شربوا الخمر في الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا كان أبو عبيدة أميرا بالشام، فكتب إلى عمر أنه في ناس أن أربعة من أهل الشام شربوا الخمر. شوف أربعة خربة الدنيا. وقد سألهم أبو عبيدة: لماذا شربتم؟ قالوا: خيرنا فاخترنا. شو خيرتم؟ إشارة إلى قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فعدوها كأنه إيش؟ استفهام، تنتهوا ولا ما تنتهوا؟ هيك ظنوا إنه على كيفهم. هذا من باب التقريع، مثل لما بشوف أخوك الصغير عم يلعب بيش، أما تنتهي؟ هذا عم تخيره ولا عم تنهاه بشدة وزجر؟ فكتب أبو عبيدة ولا كان يقيم الحج بسرعة، فقال عمر كتب إليه اسألهم إن قالوا إن الخمر حلال فاقتلهم وإن قالوا إنها حرام فاجلدهم. قالوا إنها حرام فأقام عليه العيش حد الخمر. قال صاحب مرآة الزمان لما شرب هؤلاء الأربعة الخمر في تلك السنة خاف المسلمون من عاقبتها فجاء بعد ذلك طاعون وعنوس. شوف خافوا أربعة خمسة سكروا في الشام مش في المدينة السعب. لا، فخاف المسلمون إيش من أن يسلط الله عز وجل، فكان طاعون عنوس وكان آخر من الطاعون. فلما وصل إليها قضية قضية عجب طلع يعني كان ما كان. في سنة 53 كذلك مات زياد بن أبي وكان من الولاة الظالمين مطعونا تمام بالطاعون. هذا كان والي على العراق، فكتب إلى معاوية لقد ضبطت العراق بشمالي مش بيميني، يعني العراق وما به ضبطت بسرعة بشمالي يعني باليد الضعيفة، يشير بذلك على معاوية أن يوليه الحجاز ويميني فارغة يعني يجعل لي ولاية أخرى، لكن معاوية يعرف فلم. فلما سمع أهل الحجاز بأن هذه الرسالة وخافوا أن يكون هو واليا عليهم فذكروا ذلك إلى عبد الله بن عمر، فخرج عبد الله بن عمر بالناس واستقبل القبلة ودعا على زياد بن أبي دعاء شديدا والناس يقولون آمين آمين، فطعن زياد بيده يوم يومين ثلاث بالدعاء أصابه الطاعون بيده وهو بالعراق، وكان يقول إني أنام مع الطاعون في فراش واحد، إني أنام مع الطاعون في فراش واحد. الابتلاء يعني يعرف الإنسان أنك في كل لحظة بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن تكون على حالة إذا جاءك هذا الأجل تكون راضي عن نفسك إن شاء الله تعالى. 1969 وقع طاعون الجارف بس مش بالكوفة في البصرة، وسمي جارفا قال العلماء لأنه جرف الناس كما يجرف السيل الحصى والتراب. كثير قال ابن كثير مات في اليوم الأول 70,000 وفي اليوم الثاني مات 72,000 وفي اليوم الثالث مات 73,000 من الناس. نعم، وبقي من الناس قليل، وماتت أم الأمير فما وجد من يحملها. ما حد ايش ما في حد يشيلها. وحدث رجل اسمه ابو الفضل ادرك الطاعون قال كنا نطوف على الناس وندفن الموتى فلما كثروا ندخل الدار فنراهم جميعا اموات فنغلق الباب ونطين الباب بالطين حتى اذا انجلى الطاعون جئنا الى هذا الطين فرفعناه ودخلنا ايش اذا بقي شيء من الجثث حملنا كنا نفتح الأبواب. هذا اسم الطاعون الجارف نسأل الله عز وجل السلامة. وقد روى أو روي أن جارية من بني عجل أصاب أهلها الطاعون فماتوا جميعا وسلمت هي، وذلك 70 هجرية. وكانت الوحوش تدخل على الناس فتأكل هؤلاء المشرفين على الموت وتصيب من الموتى حتى سمعت هذه الجارية عواء الذئب فماذا قال ألا أيها الذئب المنادي بسحرة سحرة السحر وقت السحر ألا أيها الذئب المنادي بسحرة هلم أنبئك الذي قد بدا لي اسمع ماذا أقول بدا لي أني قد يتمت يعني أصابني يتم توفيت أمها وأبوها بدا لي أني قد يتمت وأنني بقية قوم أورثوني البواكية أي أبكي على من مات من أهلها ولا ضير أني سوف أتبع من مضى ويتبع من بعد الذي كان تاليا يعني جاينا الدور واحد وراء واحد كلنا سواء كان بمرض أو بغيره نسأل الله السلامة. وحدث إبراهيم التيمي عليه رحمة الله قال نزلنا حيا من أحياء العرب فأصابهم الطاعون فماتوا وبقيت جويرية دون البلوغ مريضة، فلما أفاقت جعلت تسأل عن أبيها فيقال لها قد مات، وعن أمها فيقال لها قد مات، وعن أخيها فماتوا. فرفعت يديها وقالت: ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني منه. لولا الأسى يعني لولا أن المصيبة عامة لبكيت، لكن طالما المصيبة عامة لما تكون المصيبة عامة بيخف الألم. لذلك يعني أشوف تشوف الناس عندهم أكثر ونكت فتصمت. نعم، التأسي مطلوب من المسلم بأن إيش؟ بأن يستسلم لقضاء الله عز وجل، سواء أصيب غيره أو لم يصب. هذا المطلوب به، أن تستقبل قضاء الله عز وجل بالرضا، لأنه ليس لك من الأجر أو لك من الأجر الشيء العجيب. نسلم لقضاء الله عز وجل. ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني مثلي. يعني هنا في المصيبة وهنا في المصيبة، لذلك أسلم أعزل النفس عنه بالتأسي كما قالت الخنساء. وطعطعون في البصرة سموه طاعون الفتيات، سنة 87 هجرية. هذا الطاعون كان يصيب الشابات والعذارى فقط، فسمي طاعون الفتيات، لا يصيب إلا يعني في مكتبل عمرهم. قال ابن أبي الدنيا: حدث أبو بحر النكراني أو النكراوي عن أمه قالت: خرجنا هاربين من طاعون الفتيات، فنزلنا قريبا من سناء. سناء جبل مشرف على البصرة، لا زال إلى الآن فيه ماء كثير، فيه ماء كثير، ماء جيد. هذا الماء، ماء سناء، هو أول ماء يريده الدجال من مياه العرب. أول ماء بشربه من أرض العرب الدجال إذا ظهر من منطقة سناء قرب البصرة، قرب البصرة، لأنه يخرج هناك من المشرق من صوب فارس. فأول ما يريده من مياه العرب الدجال يشرب من هذا الماء. إذا وقفت على أسطح البصرة بتشوف الجبل، جبل سناء. وقد ذكر البكري كما ذكرت لكم أن بقربه ماء عذبا أول من يريده الدجال، أول ماء من مياه العرب. وش غير يعني. قالت: وجاء رجل من العرب مع بنين له عشرة، معه عشر أولاد، ونزل على الماء حتى يشرب عشرة، فلم يمض إلا أيام حتى أصيبوا ومات العشرة أجمعوا، كلهم ماتوا. فكان يجلس بين قبورهم ويقول: بنفسي فتية هلكوا جميعا برابية مجاورة سناما. سنام اسم الجبل الذي عنده الماء. برابية مجاورة سناما، فلم أرى مثلهم هلكوا جميعا، ولم أرى مثل هذا العام عاما، ولم أرى مثل هذا العام عاما. قالت: وكان يبكي، ويبكي الناس لبكائه، ويبكي معه كل من سمعه، كل من سمعه. ثم وقع طاعون في واسط، سمي طاعون الأشراف لأنه أصاب عية القوم وكبراءهم فقط، وسميت واسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة، وكانت مقرا للحجاج، سميت واسط لأن التوسط المسافة قريبة بينها. كانت مقرا للحجاج، وكان من أمثال الناس في ذلك في تلك الأيام لما وقع الطاعون بواسط. قالوا: لا تخافوا، نعم، لا يكون الطاعون والحجاج في بلد واحد، يعني الله يجمع عليكم بلائين، يا هذا يا هذا. نعم، من أمثال الناس كانت السائرة: لا يكون الطاعون والحجاج في بلد واحد. بهذه الطواعين تحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم موتانا يأخذ فيكم كقعاصي الغنم، كقعاصي الغنم. هذا ثم بعد ذلك أتى طاعون شمل الدنيا كلها، وذلك سنة 749 هجرية. لم يعرف له نظير في الأرض إذ طبقها مشرقا ومغربا. هذا أخذ يعني من الخارج المسلم وأخذ، لكن الأكثر من غيره. قالوا: ودخل البلاد كلها حتى دخل مكة. مكة كانت سليمة ما يصيبها، حتى دخلها وأهلك كثيرا من الحيوانات فيها. وقد ذكر ابن الوردي في مقام مشهورة خاصة به بهذا الطاعون، ذكر هذا الطاعون الذي عم نعم مشارق الأرض ومغاربها، كما ذكر ذلك البروزنجي عليه رحمة الله في كتابه الإشاعة، في كتابه الإشاعة نبي أشراف الساعة، يقول هذا الطاعون، يقول في هذا الطاعون صاحب كتاب الإشاعة في عام 49 بعد من بعد 700 سنين، يعني 749 في عام 49 من بعد 700 سنين، قد دهم الخلائق الطاعون وما أراد ربنا يكون. سلم الأمر إلى الله عز وجل. وما أراد ربنا يكون طبق الأرض مشرقا ومغربا، هذا الطاعون، أو ساء طعنا في الورى ومضربا، يعني أخذ كثيرا، أهلك نصف الناس بل وأكثر، نصف الكرة الأرضية، أهلك نصف الناس بل وأكثر، وأدخل الفناء في أم القرى، يعني حتى امتد إلى إيش؟ أم القرى شو هي؟ مكة، أم القرى. في الحيوان قد بدا تأثيره، لم يرى في الدنيا أخي نظيره، لم يرى في الدنيا يا أخي المنادى، لم يرى في الدنيا أخي نظيره. فيه مقامة عن ابن الوردي، ذكروا في قصيدة مشهورة هذا الطاعون، فيه مقامة عن ابن الوردي، خذ هذه عن السيوط الفردي، ناظمه محمد البرزنجي يرجو النجاة والإله المنجي، والإله المنجي. قال المؤرخ ابن أبي حجلة: مات في هذا الطاعون من سكان الأرض ما يعادل نصفهم أو أكثر من ذلك، نصفهم أو أكثر من ذلك. وبهذا تحقق كما ذكرنا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، أن بين يدي الساعة أو من علامات الساعة هذه الطواعين التي انتشرت وعمت في المسلمين وغيرهم. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نعد أنفسنا دائما في كل لحظة، إن أنه قد يفجرنا الموت، فنكون على أحسن حال إن شاء الله تعالى.